بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، يسرنا أن نقدم لكم هذا الإصدار والذي هو عنوان
ثمرات الإيمان
لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار، سائلين المولى عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
ثمرات الإيمان،
هذا هو عنوان لقائنا في تلك الليلة المباركة، وأسأل الله جل وعلا أن يعمر قلوبنا بالإيمان، وأن يحشرنا جميعا في زمرة المؤمنين في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن الإنسان بلا إيمان ريشة في مهب الريح، أينما تميلها الريح تميل، بل هو إنسان متبرم حائر قلق، لا يدري لماذا ألبسه الله ثوب الحياة، ولماذا ينزع عنه هذا الثوب مرة أخرى بعد انقضاء أجله وعمره، فلا يدري وجهته ولا يدري وظيفته ولا يدري لماذا خلقه الله عز وجل ولا كيف يلقى الله عز وجل بعد ذلك. أما المؤمن فإنه يعلم وجهته ويعلم وظيفته ويعلم أنه ما جاء إلى تلك الدنيا إلا ليحقق العبودية لله جل وعلا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هي دي وظيفة أي شيء ثاني بقى، فده حاجة بقى إيه تكمل بها مسيرتك في الحياة. إنما الأصل أن تعبد الله عز وجل، أنت عبد لله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإنسان بلا إيمان لا قيمة له، والمجتمع بلا إيمان لا قيمة له. فالمجتمع بلا إيمان مجتمع غاضب، لأن البقاء فيه للأقوى لا للأصغى. فالأصل أنه لا يحكم الإنسان بل ولا يحكم المجتمع إلا شرع الملك جل جلاله، لأنه هو الذي يعلم لماذا خلق الإنسان ويعلم ماهية الإنسان ويعلم مكنونه ومخبوءه. قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فمعجزات الإيمان عظيمة وجليلة وكثيرة، لو وقفنا مع كل معجزة لما كفانا لقاءات ولقاءات، ولكن حسبنا أن نضع بعض العناصر أو نضع بعض النقاط التي تبين لنا مدى معجزات الإيمان ومدى ثمرة الإيمان التي يزنيها العبد في الدنيا والآخرة. أول ثمرة: راحة القلب وانشراح الصدر. لا تجد ذلك أبدا إلا عند المؤمن. المؤمن هو الوحيد الذي يعيش مطمئن البال، سليم الصدر، مرتاح القلب. لماذا؟ لأنه قد وحد وجهته، لا يعبد إلا إلها واحدا. أما غير المؤمن فقد يعبد أكثر من 10 آلهة. قال جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. وقال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. فإذا هناك عبودية يجعلها العبد لغير الله، إذا لم يستقر الإيمان في قلبه، وإذا لم يحقق التوحيد لله جل وعلا. يبقى هناك آلهة كثيرة، لكن الإنسان حينما يتدبر في قول الله، في قول لا إله إلا الله، وكما فسرها العلماء أي لا معبود بحق إلا الله. طب لو فسرناها قلنا أنها معناها لا معبود إلا الله، أقول لك لا، في معبودات كثيرة جدا من دون الله، من البشر أصحاب العقول من يعبد الشمس من دون الله، ومنهم من يعبد البقر من دون الله، ومنهم من يعبد تمثال بوزة من دون الله، ومنهم من يعبد النساء من دون الله، ومنهم من يعبد المال من دون الله. يبقى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فلا يعبد بحق إلا الملك سبحانه وتعالى. ولذلك حينما تعلم وجهتك خلاص كل الدنيا تهون في عينيك، لأنك وحدت وجهتك. يبقى أول ثمرة راحة القلب وانشراح الصدر. ولذا قال حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، بالجمع بين الروايات. يبقى لما ترضى بالله ربا، أنا أرضى بالله ربا. أجل الحسن رضي الله عنه وارضاه لما وجد رجلا يقول: اللهم ارض عني، فقال له الحسن: لو رضيت أنت عن الله لرضي الله عنك. قال له: أنا أرضى عن الله؟ قال له: أيوة. قال: كيف ذلك؟ قال: إذا سررت بالنقمة، سرورك بالنعمة، فقد رضيت عن الله وسوف يرضى الله عنك. يبقى لما تيجي مصيبة الحمد لله، إن لله وإنا إليه راجعون. يجي شيء يسعدك الحمد لله اللهم بارك. يبقى ده زي ده، لأن كله من عند الله رزق. وإذا كانت مصيبة نزلت فبما كسبت أيدينا ويعفو الله عن كثير، صح الله. يبقى إذا سررت بالنقمة، سرورك بالنعمة، فقد رضيت عن الله وسوف يرضى الله عنك. يبقى ذاق طعم الإيمان. الإيمان طعم يا أخوان، أي والله طعم جميل جدا، لا تتخيله، لا تبلغه العقول. لذا قال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه: والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة والنعيم لجالدون عليه بالسيوف. سعادة لا يمكن أن تتخيل، لا تكون إلا للمؤمن. حتى كان بعضهم في قيام الليل وهو يتلذذ بمناجاة ربه عز وجل يقول: والله لو كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من السعادة إنهم لفي سعادة غامرة. ده لو كان أهل الجنة في السعادة اللي أنا فيها دلوقتي، ده تبقى سعادة جميلة أوي. ده هو ده اللي بيتمناه القلب. شوف قد إيه. وقال بعضهم: إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. إنسان يناجي ربه. ولذا لما سأل الحسن البصري: لماذا نرى أهل القيام، يعني قيام الليل، لماذا نرى على وجوههم نورا؟ قال: لأنهم يستمدون النور من الله عز وجل طوال الليل سبحانه وتعالى، يتنزل في الثلث الأخير من الليل كما جاء في صحيح مسلم، فينادي على عباده النيام يقول: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ هل اللي انت عايز قوم بس واطلب حتى يطلع الصبح. ولذلك المؤمن يغتنم كل تلك اللحظات. إن لله نفحات. العبد الذكي هو الذي يتعرض له، فذاق طعم الإيمان. الإيمان ده طعم، طعم جميل جدا. الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول إيه: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قيل: ما هي؟ قال: جنة الإيمان. جنة الإيمان دي لما تدخلها في الدنيا وتحس بحلاوة الإيمان وقلبك لا يكون فيه إلا محبة الله عز وجل، تجد سعادة لا تعدلها السعادة بالفعل. ولذلك الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، وانا عايزك تتفضل معي الموقف ده بس بعد ما تسمع حديث النبي وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري ومسلم عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أول حاجة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة أي الإنسان لا يحبه إلا لله. مش لمصلحة، مش قد ما استفتح عشان الاقي الحد، لا لله، بحبك لله. اجتمعنا في بيت الله، ليه ما احبكش لله؟ لازم احبك لله. وما احبك عشان دنيا ودولار ودينار وكذا، كل ده زائل. قال جل وعلا انا نحن نرث الارض ومن عليها، كل ده زائل، كل اللي انت شايفه ده كله الى زوال، لا يبقى الا ايمانك بالله عز وجل، هو ده اللي يبقى معاك. عملك الصالح هو الذي يبقى معك، يدفع الميت ثلاثة، ماله وأهله وعمله، فيرجع الثاني، يرجع ماله وأهله ويبقى عمله، هو ده اللي ينفعه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله إيه؟ إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى شوف ثلاث من كنا فيه واجد لنا إيه؟ حلاوة من أول حاجة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. حط تحت مما سواهما ده الدنيا واللي فيها. يجي لك عمل، العمل ده يرضي الله ولا مرضوش؟ لا مرضوش، يبقى خلاص الله عز وجل أحب إلي من هذا العمل ومما يأتي من وراء هذا العمل. زوجة لا تطيع الله عز وجل، أختارها ولا أختار اللي ربنا اختارها لي؟ ربنا اختار لك إيه؟ ها؟ قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لي أخوانا لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. تختار لي يا رسول الله عليه السلام؟ قال فضفر، فض الحق بذات الدين تربت يداك. يبقى انما عشان اختار لمين اللي عندها دين. وكان يا ما ناس اتجوزوا واحده عشان مالها، وبعد فتره ده هو جوز الست، يجيب لها بمرتبه كله، مرتبه كله ما يكفيش 300 جنيه، يجيب لها دي كله هديه. تقول له ايه انها هديه بمرتبه كله؟ طب ازيك يا مثلا ترمي خلاص، ايه تساوي ايه 300 جنيه مع الملايين اللي عندها؟ ولا حاجه، لا يساوي شيء. طب لجمالها، جمالها ذهب، احترق وجهها، عملت عمليه جراحيه، حصل لها اي شيء، جبلت من كتر الخلفه، خلاص انتهى. طيب لحسبها، ابوها كان عمر دلوقتي ما بقاش محصل غفير، او بقى وزير، كان وزير وطلع المعاش، خلاص. فلا يبقى الا الدين، هو ده اللي ينفعك. فإذ يبقى ذاق طعم الإيمان. يبقى ثلاثة من كنا فيه وجد لنا إيه؟ حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. شوف الموقف ده للإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. سمع به بعض الملوك الظلمة فأتى به فقال له سمعت يا ابن تيمية أنك تريد ملكا، أنا سمعت كده أن أنت ترسم على الحب على الملك بتاعك. فقال له ابن تيمية رحمة الله عليه ملكك والله لا ملكك ولا ملك آبائك وأجدادك ولا ملك العرب ولا العجم يساوي عندي جناح بعوض. والله أنا منذ عقلت رشدي أريد جنة عرضها السماوات والأرض. أنا أجري على ملك، ملك إيه ده؟ الملك الحقيقي في الجنة ده أنت مسكين. فده فالملك كان مشاور للجلوس حطوه في السجن، جابوه بعد السجن. خد بالك من المشهد الجميل ده، وهم بيدخلوا السجن السور الحديد او الدار الحديد مش بيتقفل كده، لا بينزل من فوق كده. فهو نازل بدا ابن تيميه ينظر الى الحراس ويبتسم ويقول ماذا يصنع بي اعدائي؟ والله انا جنتي وبستاني في صدري، هنا مش بره. مشكلتنا احنا يا اخوانا ان احنا جنتنا بره مش جوه، جنتنا في العربيه وفي الزوجه وفي الاولاد، في العمل والمرتب والصحة والجمال والمتعة والحديقة والفسحة، هي دي جنتنا الحقيقية. أي حاجة تطلب منا نحزن وممكن نموت فيها. ده يقول لك فلان فقد فلوسه جات له غلط، فلان ابنه مات جاله شنب، فلان ليه؟ لأن جنته بره مش جوه. إنما فلان جنته في قلبه ما حدش يقدر ينزعها أبدا، حد يقدر ياخد من صدره نعمة القرآن، حد يقدر يسلب من قلبك سنة النبي عليه السلام، حد يقدر يشيل من لسانك ذكر الله عز وجل، حد شيء. فهو بيقول انا جنتي وبستاني هنا مش بره، انتوا بتحطوني في سجن مش مشكله، انا الجنه جوه الحمد لله موجوده زي ما هي. فلذلك واحد كان مره خاتم القران وكان يشكو الفقر، ضعيف فلوس وتعبان وظروف، فواحد قال له تعال انا حلت مشكلتك. قال له ايه؟ قال له انت مش حافظ القران كله؟ قال له ايوه. قال له خلاص هنفتح صدرك وناخد بس سوره البقره ب 10,000 جنيه. قال له لا ولا بمليون جنيه. قال له طب سوره آل عمران ب 20,000 جنيه. قال له ولا ب 2 مليون جنيه. قال له سبحان الله مع كل الملايين دي ما بتشكو الفقر. شوف قد ايه الانسان لازم يعرف قدر النعمه اللي هو عايش فيها. اعظم نعمه نعمه الاسلام. انت مسلم في 200 مليون بني ادم ياكلون من رزق الله ويعبدون البقر من دون الله. تخيل وربنا سبحانه وتعالى فصاك انت نقاك انت بالذات عشان تبقى مسلم ومش مسلم وبس. لا وتيجي بيت ده انت في ضيافه الملك. انت النهارده لو في ضيافه واحد من ملوك الدنيا يقول ما شاء الله ايه ده انت في ضيافه ملك الملوك هو اللي جاي بك. انت فاكر ان انت اللي جاي؟ لا 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 اوعى تظن كده. ده هو اللي جاي بك سبحانه وتعالى. ولو ربنا ما قدرلكش تيجي هنا والله ما هديك. هو اللي مقدرلك تيجي هنا. عارف ليه؟ عشان بيحبك وعايزك. ولو مش عايزك كان طردك من بيتك. لكن ربنا جايبك تقعد في درس علم عشان تخشاك السكينة وتتنزل عليك الرحمة ويذكرك الله عز وجل من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى وتحطك الملائكة. عايز أكثر من كده؟ نعمة كبيرة. هو ده مكانك. هو ده مكانك. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقام. قال لهم أنا جنتي ومثاني فين؟ في صدري. أنا سرت فهي معي. أي مكان روح هي معايا تسرقيش أبدا. ثم قال لهم أنا قصدي شهادة. هتعملوا معي إيه؟ هتقتلوني أموت شهيد وإخراجي من بلدي؟ هتنفوني سياح أخرج وأتفكر في مخلوقات الله عز وجل وإخراجي من بلدي سياح وسجني هتسجنوني؟ جزاكم الله خيرا. سجني خلوة بيني وبين ربي. يمكن كنت بعض بره الناس بتعطلني عن ربنا تبعدني عن ربنا إنما أنا جوه مفيش حد يعطلنا. وسجني خلوة بيني وبين ربي. فالمأسور من أسره هواه والمحجوب من حجب عن ربه. وجلس الإمام يقرأ القرآن 84 مرة حتى وصل إلى قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ومات عند تلك الآية. الله أكبر. شفت الإمام بيعمل إيه؟ لكن في حتة عايزين أطلعها برضه. وهو السور نازل وبيقفل عليه السجن. تبسم ابن تيمية وقال قبلها وأردت إن أنا أرجئ الكلمة دي عشان نشرحها بقى ونعيش معاها شوية. قال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. إيه اللي خلاه يقول الآية دي؟ الآية دي في الحديث. الآية دي بتصور مشهد عظيم جدا على الصراط. مشهد المؤمنين والمنافقين يوم القيامة. اللهم احشرنا في جملة المؤمنين. فمشهد المؤمنين والمنافقين يوم القيامة مشهد عظيم جدا. الإمام ابن تيمية أول ما شاف السور نازل كده تذكر سور الأعراف الذي يكون بين المؤمنين وبين المنافقين يوم القيامة. طب إيه اللي فكرني؟ أه ما هو ده المؤمن بقى. المؤمن يشوف أي حاجة في الدنيا تذكره بالآخرة. أول ما يشوف الخضرة والمية والجمال والزرع يقول الله أمال الجنة هذا شكلها إيه؟ أمال الجنة هذا شكلها إيه؟ أول ما يجي يتغطى كده وهو بينام ويحس بخنقة يوم لا حول ولا قوة إلا بالله أمال القبر هتبقى الخنقة في عاملة إيه؟ أول ما يشوف النار يتذكر النار الآخرة ويذكر قول النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم حينما يقول ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. فبقى النار اللي بتسيح لها الحديد والصلب جزء من 70 جزء من نار الآخرة. وده غير بقى الوديان والعذاب المخصوص والسجن الانفرادي في نار جهنم. ربنا يعطينا عفيف. يعني حينما تقرأ ده أنا بقول لك ده نصيحة من أخ. كل سنة على الأقل لازم تقرأ كتاب حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح لماذا ابن القيم وصف الجنة عشان قلبك كده يمتلئ حبا للجنة. وبعدين لازم تقرأ برضه كتاب مثلا زي التخوف من النار لإمام ابن رجب الحنبلي. ليه؟ عشان تخاف. هتشوف النار شكلها إيه؟ ده في حد ما وصلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم والأكثر يعني الذي خفي علينا أعظم. لأن الجنة قال عنها جل وعلا أعددت لعبادي الصالحين ما لا علم رأس
ولا أذن سمعت قالت مش مشكلة، لكن بعدها ولا خطر على قلب بشر. فشوف المؤمن يشوف حاجة في الدنيا تذكره بالآخرة. هل الإمام ابن تيمية افتكر المشهد ده؟ مشهد يوم القيامة. إيه المشهد عبارة عليه؟ يوم القيامة تقسم الأنوار قبل الصعود على الصراط بين المؤمنين وبين المنافقين. الله هم فين الكفار؟ ما الكفار أول ما ينصب الصراط على متن جهنم أول حاجة تتعمل إن الكفار يغمسوا في نار جهنم. دول خلاص دول كفار هيتحاسب عليه ولا حاجة، هو كفر خلاص. فيعني بيسموها كده ايه، ده راجل عنده جراب بس الجراب ده مخروم. تعرف لما تحط في جيبك فلوس وجيب مخروم، لو حطيت فيه مليون دولار يروحوا فين؟ في الارض. فهو الجراب بتاعه مخروم لانه كفر بالله، فمعوش كيس يحط فيه الحسنات لان الجراب نفسه مخروم، ما عندوش ايه، ما عندوش توحيد بالله عز وجل. فكل ما يحط حسنات بيعمل فيه بيطعم فقراء يتامى يطعم بيعمل حاجات كثيره جدا، لكنه كفر بالله ولا حسنه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كأن لم يكن ولا حسنا. طب لو أسلم كما قال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام، أسلمت على ما أسلفت من الخير. بيقول له يا رسول الله عليه السلام أنا قبل ما أسلم فكان في أعمال كثيرة خير عملتها، الأعمال دي تروح فين؟ قال أسلمت على ما أسلفت. الخير اللي انت عملته في الجاهليه لما اسلمت يضاف لك حسناته في الاسلام. اضف الى ذلك السيئات اللي انت عملتها في الجاهليه تنقلب الى حسنات الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. فاولئك يا اخوانا يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. فالامام ابن تيميه ذكر المشهد تقسم الأنوار بين المؤمنين وبين المنافقين. يلا صاع الصراط، والصراط كما جاء في أثر ضعيف أنه أحد من السيف وأرفع من الشعر. يمشي الناس عليه. أسئلة الصراط لا يمكن أن يخطر على قلب بشر. ليه؟ لأن أنا هقول لك حاجة واحدة، هقول لك حدثين واجمع الحدثين دولت مع شكل الصراط لتتخيل حجم الله. طبعا الصراط على متن الجهنم من أولها لآخرها، بعده القنطرة، بعده باب الجنة. ربنا يرزقنا الجنة يا رب. فشوف النبي عليه كما في الحديث الذي رواه مسلم قال غرس الكافر، وفي رواية ناب الكافر يوم القيامة مثل أحد، حجم جبل أحد بحجم الغرس الواحد أو الناب الواحد. الواحد في بقوة دي 32 ضرس وسن صح، يعني 32 جبل كل واحد بحجم جبل أحد. ليه هو حجمه يبقى ليه؟ اسمع، وسمك جلده تخل الجلد 40 ذراعا، وفي رواية 70 ذراعا كل واحد بحسب كفره، ومجلسه من جهنم، وفي رواية ما بين منكبي، يعني الحتة اللي وقفت بالضبط، ها كما بين مكة والمدينة 450 كيلو، ده حجم الكفر الواحد. طيب أضف إليه حديث رواه مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي الله عز وجل على آدم يوم القيامة يقول يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار، يعني نصيب النار. فيقول يا ربي وما بعث النار قد إيه؟ فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. يعني من كل الأمم 999 يخشوا النار وواحد بس في الجنة، لكن مش هيخلدوا كلهم بقى، تبدأ بعد كده الشفاعة. لكن النار هتبدأ بمين؟ 999 من كل 1000. حط 999 من كل 1000 من لدن آدم إلى قيام الساعة، كل واحد حجمه كما بين مكة والمدينة، ورصهم جنب بعض المليارات والبلايين دي كلها، والصراط فوقهم يطلع الدين. أظن حاجة لا تخطر على قلب بشر، أظن حاجة لا تخطر على قلب بشر. وعلى رغم ذلك إيمانك يجعلك تمر على كل هذا الصراط كالطرف. شفت الطرفة دي كده تمر، وكالبرق، وكأجاويد الخيل، وكأجاويد الركاب، وكالراكب المسرع، وكذا 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 لآخرهم، من يزحف على بطنه زحفا. كل المسافة يزحف على بطنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونار جهنم فيها خرافيف وكلاليب وحتكة مفلطحة وشوكة عقيقاء، أشياء عجيبة. ربنا ينجينا وإياكم. الإنسان ماشي كلاليب كما قال العلماء بعدد شعب الإيمان، شعب الإيمان 74 شعبة، كله الصلاة اللي ما صلاش يخرج انزل، يصليها في نار جنة يطلع، ما دفعش الزكاة انزل يقف حتى ما يفعق ويطلع، وهكذا. ويبدأ الكل كله يخطف، المؤمن يمر من كل هذا بفضل الله عز وجل. فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. فوسط المشهد كله بقى ايه؟ طبعا النار كما قال ابو هريرة، وده مش حديث، كما قال ابو هريرة في اثر حسن قال اوقد عليها الف عام حتى ابيضت، والف عام حتى احمرت، والف عام حتى ايه؟ حتى سودت. فهي الان ايه؟ سوداء قاتمة مظلمة. طيب والمؤمن هيعد، طب يشوف ازاي؟ هيعد ازاي ويشوف ازاي؟ نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم. اللهم ارزقنا هذا النور يا رب. فشوف الامام ابن تيميه افتكر ايه؟ اتقسمت الانوار بين المنافقين والمؤمنين. طبعا مش بالتسامح، المؤمن ضوءه اضواء من الشمس والقمر، المنافق نوره على قدر الابهام على قدر البعر بس، فيمشي اول ما يطلع الصراط النور بتاعه ايه؟ ينطفئ. قال جل وعلا موضحا هذا المشهد يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم. من ينادي عليهم؟ الملائكه. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ما فيش ما بينكم وبين الجنه غير انكم بس تعبتوا. المشهد الثاني يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا بها تفسيرين، التفسير الاول اي انتظرونا، مش عارفين نشوف خالص، صورات عاملين نقع ونطلع ونقع ونطلع، استنى نمشي معاكم ونشوف النور بتاعك. وانظرونا تاتي بمعنى اي انظروا الينا فنرى في اثار نور وجوهكم. انظرونا نقتبس ايه؟ من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. هو ده السهل، نرجع فين؟ لها تفسيرين برضه. التفسير الاول اي قيل ارجعوا الى نفس المكان اللي قبل ما نصعد على الصراط اللي اتقسمت في الانوار، ارجعوا خذ نور تاني واطلع الصراط. وقيل، وهذا هو الراي الراجح عندي، وقيل اي ارجعوا الى الدنيا فاعملوا صالحا فان هذا النور هو نور العمل الصالح الذي تزودنا به من الدنيا. يبقى انت دلوقتي في الدنيا تلحق، تلحق تاخد عمل صالح، تلحق تاخد شويه نور، محتاجين شويه نور عشان لما نطلع الصراط المظلم نلاقي حاجه تنور لنا. مش قد ايه؟ فايه اللي يحصل؟ يوم يقول جل وعلا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. اللي يحصل؟ فضرب بينهم بسور له باب. هو ده بقى اللي افتكر ابن تيميه. باطنه فيه الرحمه من ناحيه المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب من ناحيه المنافقين. هل ينقطع النداء؟ ابدا، لسه برضه النداء شغال. ينادونهم الم نكن معكم، نحن كنا مع بعض بنصلي جنب بعض في الصلاه، نشتغل مع بعض، جيران، بناكل مع بعض، كل حاجه مع بعض. الم نكن معكم؟ قالوا بلى، صح كنتم معانا، ولكنكم فتنتم انفسكم. قلنا لكم بلاش تتفرجوا على صور عاريه، بلاش تنظروا الى النساء، بلاش تقعوا في الخمور، بلاش تبيع لحم خنزير، بلاش تقع في المعاصي، بلاش بلاش بلاش. قلت يا عم ده رب غفور رحيم، شو مشكله؟ اهو نعيش حياتنا ونعيش شبابنا وبعد كده نتوب. فده ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم. يا ترى في اخره ولا ما فيش؟ طب خلينا عايشين وان كان في اخره يبقى يفيد ربنا. وارتبتم، وصلتم الى مرحله الشك. لا 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 لا، ده ما فيش عذاب قبر ولا الكلام ده كله، ده ربنا رحيم ومش ممكن يعذب عباده. لا، ده هم بيضحكوا علينا. وارتبتم، ايه اللي يحصل بعدها؟ وغرتكم الاماني. ايه الاماني؟ انسان ليل ونهار معاصي ويقول لك ده ربك رب قلوب، ده انا ثم القلب ابيض والحمد لله بنحب الخير للناس. خلاص الحمد لله ربنا عارف، انا والله بحب الخير لكل الناس. وهو كاذب، لانه ما احب الخير لنفسه فكيف يحب الخير لغيره؟ ولو علم الله فيه خيرا لجعل جوارحه تنقاد إلى طاعته سبحانه وتعالى. فالقلب هو الملك والجوارح هي الرعايا والجنود. فإذا صلح الملك صلحت الرعايا. إنما تقول لي قلب سليم وجوارح بايظة ما ينفعش، ما تركبش أبدا. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، قامت الساعة وغركم بالله الغرور اللي هو الشيطان. فاليوم أيوم القيامة لا يؤخذ منكم فدية. كنت في الدنيا ممكن لما تعمل مشكلة أو تقع في قضية أو تعمل أي حادثة كان ممكن تجيب محامي شاطر وتديله فلوس زيادة ويطلعك من قضية ده زي سعر العجين. إنما يوم القيامة الحكم الحق هو الله، لا ظلم اليوم، ونضع الموازين القسط اليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. أغلق السفار عن المشهدين، يقول جل وعلا ويناديكم من فوق سبع سماوات، فيقول سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. بعدما أخبرناكم بهذا المشهد المهيب من مشاهد يوم القيامة، ما أنش الأوان إن القلوب فيها تخشع وتذل لله جل وعلا. اسمع معي لهذه القصة. بعد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كان مالك بن دينار شرطيا من شرط بني العباس، أسرف على نفسه كثيرا ما ترك كبيرة إلا ولا شبابها. ففي يوم من الأيام تزوج امرأة فأنجبت له ابنة مباركة. هذه الابنة كان يأتي من العمل فيداعبها ويلاعبها، ملأت عليه حياته وملأت عليه لبه وقلبه وفؤاده. في يوم من الأيام جاي من عمل، وهو الذي يرتكب كل الموبقات، جاي بلعبها فسقطت بين يديه ميتة. قال فجلست في تلك الليلة وشربت الخمرة وشربت حتى الثمالة، فضل يشرب لحد ما صفر. قال فنمت ورأيت وكأن القيامة قد قامت. هذا المشهد المهيب، وكأن القيامة قد قامت وقد رفع اللواء على رأس الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واجتمع الناس في صعيد واحد حفاة عراة غرلا غير مختونين، وقد نصب عرش الملك. فإذا بي أرى ثعبانا يتبعني في أرض الموقف ويجري خلفي يريد أن يلتهمني، وأنا أجري والثعبان يجري خلفي فوجدت شيخا كبيرا طيب السمت جميل الهيئة طيب الريح، فقلت له أسألك بالله أن تنقذني أو تذلني. قال والله ما أستطيع، ولكن ابحث عن من ينقذك. فقال فظل الثعبان يجري خلفي وأنا أجري وهو يجري خلفي حتى وصلت إلى شفير جهنم. فقلت ألقي بنفسي في نار جهنم خوفا من هذا الثعبان، وإذا بي أسمع من ينادي علي من خلفه ويقول ارجع لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. قال فرجعت وظللت أدوك في عرصات الموقف وأجري يمنة ويسرى، والثعبان ما زال خلفي يتبعني يريد أن يلتقمني. فوصلت مرة أخرى إلى هذا الشيخ الطيب الجميل، فقلت له سألتك بالله أنقذني أو ذلني. قال أما إنقاذك فلا أستطيع، وأما أن أذلك فاذهب إلى هذا القصر فلعل لك فيه وديعة. قال فذهبت إلى القصر فسمعت من يقول افتح السطر فقد جاءكم مستغيث. قال ففتحت السطر وانفتحت النوافذ، فإذا أنا بأطفال مثل فلق القمر وبينهم ابنتي التي ماتت في تلك الليلة تنظر إلي من نافذة وتقول أبتا، ثم ألقت بنفسها في أحضاني وقالت أبتا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قال فبكيت وقلت بل آن والله بل آن، آن أن أرجع إلى الله عز وجل وأن أتوب وأن أعود إلى الملك سبحانه وتعالى. ثم قال لها ما هذا الثعبان؟ قالت هذا عملك السيء قويته حتى أراد أن يهلكك. قال وما هذا الرجل الطيب السم؟ قالت هذا عملك الصالح أضعفته حتى ما استطاع أن ينقذك. ثم أشارت الثعبان هكذا فانطرف، ثم ضربت على صدر أبيها وقالت أبتاه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قال فاستيقظت من النوم ودموعي على خدي وأنا أقول بل آن بل آن والله أن أعود إلى الله عز وجل وأن أتوب إلى الله عز وجل. قال فسمعت نداء صلاة الصبح فانطلقت لأول مرة أتوضأ لله عز وجل وأدخل المسجد. فلما قمت في الصلاة خلف الإمام وإذا به يقرأ الفاتحة ثم بعد ذلك بدأ في قوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فقلت بل آن بل آن والله لكأنه ما يعني إلا إياه.
شوف بحث المشهدين دول يوم ربنا ينادي عليك يقول لك ألم يأن للذين آمنوا بس أي حد تاني ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين قست قلوب كالذين طال عليهم الأمد من قبل كالذين أوتوا الكتاب من قبل ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. تقول لي طب أنا قلبي دلوقتي مريض تعبان بعيد عن ربنا خالص. أقول لك ما في أسف عارف ليه؟ لأن الآية اللي بعدها على طول ربنا بيقول لك إيه؟ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فلو مات قلبك أو مرض فإن حياة قلبك بيد الله. فإن قلت اللهم احي قلبي بالإيمان فسوف يحيي الله قلبك. اللهم احي قلوبنا بالإيمان يا رب العالمين. يبقى شوف لما شاف المشهد يبقى أول ثمرة راحة القلب وانشراح الصدر. عمرك شفت إنسان كافر حاسس بسعادة؟ مش ممكن. لا يشعر بالسعادة إلا الإنسان الذي ارتبط قلبه بالله وامتلأ قلبه حبا لله وحبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثاني ثمرة قلنا العزة. المؤمن عزيز لا يذل نفسه أبدا ولا يهين نفسه أبدا. المؤمن عنده عزة. شوف ربيع بن عامر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين اللهم اجمعنا بهم في جنتك يا رب العالمين. شوف سيدنا ربيع بن عامر رجل بدوي أخوانا بدوي رجل يعني من البدو وفقير جدا لا يملك شيئا أبدا. يذهب كمندوب عن سعد بن أبي وقاص ويرسله إلى رستم قائد جيوش الفرس اللي هي قوتها الآن تساوي نصف الكرة الأرضية كأنهم يتحكمون في نصف الكرة الأرضية. فذهب إلى قائد الجيوش يعني زي وزير الدفاع النهاردة كده رايح إيه يفاوضه. داخل راكب فرس لابس عمامة وتوب مقطع وحاطط سلاح في جيبه وده راكب الفرس ومع الحرس. شوف المشهد رجل بدوي بسيط جدا لا لابس كرافتة وقميص وشياكة وبتاع عشان رايح لأبناء هو بنفس المنظر بتاعه. وداخل أول ما دخل الحراس بيقول لهم فرحت إيه؟ خشوا بالحصان. قال لهم أيه؟ أنا ما جئتكم وإنما أنتم طلبتموني فإن أردتم أن أدخل هكذا وإلا رجعت. عجبتكم ولا مش عجبتكم؟ أنتم اللي عايزين. فدخلوا الكتر قالوا ده عمل كده. قالوا خلاص سيبوه يخش. دخل بالفرس بتاعه على الموكيت بقى الجميل بتاع الفرس. فعارف بقى زمان كان الحاجة الاستيكات تنزل تغرس فيه. ودخلوا في أجمل عمود رخام وراح ضربة الفرس بتاعه ومسك الحربة بتاعته. حربة انت عارف ليها مواصلة كده زي السهل المفروض يبقى الفوق لا عمله تحت. وطول ما ماشي عمال يقطع في المكتب يمين وشمال. شوف يعني سبحان الله عمال بيت هما ايه اللي بيعملوا ده؟ هما عادلنا الفاضة جميلة بيت النادي يا ما شاء الله ايه مش عارف ايه دي؟ المهم ايه؟ بهدلهم الدنيا كلها. يعني انت لما تخيل المشهد فعلا تعجب لحد ما وصل فين؟ الغرفه بتاعت مين؟ كسرى بتاعت رستم. رستم بقى عشان يعمل له كارت رعب عمل ايه؟ قاعد بقى نايم على السرير من الذهب والفضه المليء بالزبرجد والياقوت والالماظ وحاجه بقى ايه عشان يعمل له كارت رعب. يخش يلاقي الابهه دي يتخض ويقول حضرتك وسيادتك لا الكلام ده مش عند اصحاب النبي عليه الصلاه. فاول ما دخل شاف واحد على السرير راح ناطط فيه. ايه اللي بتعمله ده؟ هو انتوا كلكم ارهابيين؟ فقالوا بص انا ما جئتكم وانما انتم طلبتم ارجع ولا عايز. قال له قعد بالذل بقى هو اللي في البيت. فرستم مش عارف يقول له ايه. بيقول له من انت؟ انتم مين؟ وما الذي جاء بكم الى هنا؟ تطلعنا منين؟ فقال له: نحن قوم استعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد. كأنه بيقول له انتوا بتعبدوا بعض، احنا لا، احنا بنعبد رب واحد لا اله غيره ولا معبود سواه. فقال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن دور الاديان الى عدل الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة. شفت عزة اعظم من كده؟ عمر ما كان في عزة اكثر من كده. اصحاب النبي عليه السلام اعز الناس بعد الانبياء صلوات ربه وسلامه عليهم. بص المشهد ده كمان. ابراهيم ماشي اللي هو كان بيحكم مصر، دخل مرة لمسجد الازهر، فلما دخل لقى ايه؟ العلماء كلهم اموروا بيعظموه شفيه، ما عدا واحد من العلماء جالس ومادد رجليه وعمال حواليه طلاب العلم وعمال بيعلمه. فلما شاف المنظر ده ازاي؟ ازاي كل امره الا ده؟ فراح بعت مع واحد من الجنود بتاعه 1000 دينار او 1000 جنيه ذهبي، قال له اذهب واعطيها للشيخ شوفه يعمل ايه. قال لك يعني اكثر عينه بايه؟ بالفلوس. فبعتها له بيقول له: ان ابراهيم باشا يرسل اليك ب1000 جنيه ذهبي. فبصله كده قال له: اذهب الى ابراهيم باشا وقل له ان الذي يمد رجليه لا يمد يديه. شفت العزة؟ ان الذي يمد رجليه لا يمد ايه؟ لا يمد يديه. فدخل ايضا مرة اخرى امير الى المسجد، فقام كل العلماء الا رجل واحد، قال: ما الذي حملك على ألا تقوم؟ قال: والله لقد كدت أن أقوم لك، ولكني تذكرت قول الله عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين. شفت إيه؟ فأجللت أن يعصي الأمير ربه عز وجل بي، يعني أجللت أن أنا أكون سبب أن أنت تعصي ربنا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثالث ثمرة أخوانا، يعني بنعد على الثمرات كده بسرعة، ربنا يرزقنا هذه الثمرات. الثبات أمام الشبهات والشهوات. المؤمن لا تغره الدنيا أبدا، لا تغره الدنيا أبدا، ولا يركن إليها، يأخذ من الدنيا للآخرة، يعني يعتبر هذه الدنيا مزرعة للآخرة، يأخذ منها. ولذلك بعض الناس يقول لك الدنيا مذمومة. لا، هي الدنيا ليست مذمومة في ذاتها، ولكن حب الدنيا هو الذي يذم. بمعنى الدنيا تأخذ منها لآخرة. ولذلك كان الصحابة لما كان يأتي إليه سائل ويقول: أعطيني لله عز وجل شأن الله، فيقول له: أهلا ومرحبا بمن يحولون أموالنا من دنيانا لأخرانا. أهلا ومرحبا بمن يحولون أموالنا إيه؟ من دنيانا لأخرانا. ولذلك كانوا كلهم، كان مواقف عظيمة جدا يوصلها مع بعض، محبة فوق الوصف، إيثار فوق الخيال. سيدنا أبو طلحة يقرض واحد من الصحابة في يوم واحد 300,000 درهم، تدفعهم إمتى؟ بعد شهر يوم كذا. في نفس اليوم في صلاة الفجر الراجل رايح يدفع لأبو طلحة 300,000 درهم. سيدنا أبو طلحة مش مصدق إن في حد في الدنيا بالأمانة والإخلاص ده كله والوفاء ده كله، في نفس الميعاد والفجر جايب لك 300,000. قال: هي لك جزاء على مروءتك. خلاص، جزاك الله خير، طالما انت عندك مروءة للدرجة دي هي هدية لي. سيدنا سعد بن ربيعة والحديث رواه البخاري، لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن سعد بن ربيعة كان من أغنى الأنصار، معاه فلوس كتير جدا، بيقول له: إني لمن أكثر الأنصار مالا، فخذ هذا نصف مالي، مش خذ 1000 دولار على ما تفرض ولا 500، لا، بيقول له نصف مالي، مين يقدر يعمل الكلام؟ حد يقدر؟ يقنا وتوكلنا على الله عز وجل لا يوصلنا إلى هذا أبدا، نصف مال خذه. طيب، وبعدين وعندي درجتان، فانظر إليهما، فأيتهما تعجبك أطلقها، فإن مرت عتتها ها؟ تزوجتها. يقوم يقابل هذا الكرم والإيثار حاجة ثانية بس، اللي هي إيه؟ النبل والعفة. فقال: لا، بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. راح خد درهمين معاه، هما كانوا معاه، ذهب إلى رجل من يهود بني قينقاع ووقع عليها: تقرضني بضاعة حتى أبيع وأشتري وأتيك بثمنها. نظر اليهودي إلى وجه عبد الرحمن بن عوف وقال: والله إن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. اداله البضاعة، راح اشترى وسجل ورجع واداله فلوس، في نهاية اليوم كان تزوج. فده ومن يتعفف يعفوه الله سبحانه وتعالى. يبقى شوف الدنيا لا تشغلهم، لا تشغلهم أبدا. ليه؟ لأنهم عارفين أن الدنيا كلها كما علمهم حبيبك صلى الله عليه وسلم أنها لا تسوي عند الله جناح بعوض، ولو كانت تسوي جناح بعوض ما استفقوا كثيرا منها شرفة تمام. فالمؤمن يشبه بقى من هذه الفتن. سيدنا عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وارضاه، عمر بن الخطاب أرسله إلى مع جيش صغير على مشارف قيصرية، فأثره الروم. فلما أخذوه ملك الروم بقى هيتجنن، بيقول أنا عايز أعرف دول بينتصروا عليكم إزاي، أنا عايز أعرف أحوالهم، هاتولي واحد منهم حي أو ميت. فأخذوا بقى كده راقبوا الأسرة، فوجدوا أفضل واحد فيهم في العبادة والتقوى والصلاة والصيام مين؟ عبد الله بن حذافة. جابوه ملك الروم بيقول له ايه؟ شوف بقى المؤمن، ملك الروم بيقول له ايه؟ ما رايك؟ اريد ان اعرض عليك امرا. قال ما هو؟ قال ان تتنصر واعطيك نصف ملك. ملك الروم كان يحكم نصف الكره الارضيه، بيقول له اعطيك نصف ملك على ايه؟ ربع الكره الارضيه. تخيل، مش حته من بروكلين ولا حته من سوريا، نصف الكره الارضيه يعني ربع الكره الارضيه. فقال له والله لو أعطيتني ملكك وملك العرب والعجم ما ارتدت عن دين محمد طرفة عين صلى الله عليه وسلم. الملك قال لك نزوج، أعطيك ملكي وأزوجك ابنتي. مش هجد أديك ملكه بس وأزوجك بنتي كمان. قالوا لا، الرجل قال بس خلاص ده مش ينفع معنى العمر. صلبوا على الخشب وجاب واحد يعني رامي كده ماهر ما شاء الله، قال له سرني حوالين رقبته وبطنه ورجليه وايديه بس هي ما تعورش، ويقول له ها تتنصر ولا لا، يقوم ضارب السهم يجي هنا، السهم الثاني هنا، السهم الثالث هنا، وهو مش عايز يرجع. قال لهم طب نزلوه. لما نزلوه قال لهم ائتوني بقدر وضع فيه زيتا مغليا. جابوا قدر كبير جدا وحطوا فيه زيت مغلي، وصل الزيت لدرجه الغليان، وامر باثنين من المسلمين فاتي بهما. قال لهم الموت في الزيت، اول ما نزل في الزيت اللحم انفصل عن العظم. جه لسيدنا عبد الله بن حذافه قال له ها تتنصر ام افعل بك مثل ما فعلت بهما؟ قال لا. خذوه ووصلوه لطرف القدس ولسه هيرموه لو بيبكي. فقال لهم بس ردوه. قال لك هو رجع بقى، رجع في كلامه بقى. فرجع قال له ها تتنصر؟ قال له لا. قال له فعلام البكاء، امال انت بكيت ليه؟ قال بكيت لأني لا أملك إلا نفسا واحدة تعذب في سبيل الله، وكنت أود أن أملك أنفسا بعدد شعر رأسي تعذب في سبيل الله. شفت العزة؟ قال لهم استنوا خلوه، جمع بقى الوزراء نعمل فيه إيه ده؟ عايزين نعمل فيه أي حاجة؟ قالوا ما فيش حاجة مجردة مثل فتنة النساء. قال طيب هاتولي ملكة جمال الروم، ملكة جمال أوروبا كلها مش واحدة عادية كمان، مالك الجمال. ودخلوا عليه السجن وحطوا له حراسة وأمروه بإيه؟ أن يفعل ذلك الفاحش. دخلوا له ملك الجمال الروم عارية كما ولدتها أمه، فارتبت في أحضانه وهو يبتعد عنها ويذكر ربه عز وجل يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، ترتمي يمنة معاذ الله، ترتمي يسرة معاذ الله. فلما يأست منه طرقت على الباب ونقلت الأخبار خارج الباب، ينتظرون نقل خبر فتنة واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لملك الروم. أخرجوني أخرجوني. لما خرجت ها ما الذي حدث؟ قالت والله ما أدري أأدخلتموني على بشر أم على حجر، ووالله ما يدري هو أأنثى أنا أم ذكر. شوف تسقط الفتنة على صخرة من صخور الإيمان، من يتحمل هذا؟ شوف النهارده اللي ماشي ليل ونهار عمال بيغمر عينيه وقلبه بالنظر الى السياسيات العاليه. شوف ده ملكة جمال الروم وهو شاب عجب، شاب في ريعان الشباب وغائب عن اهله اكثر من 4 اشهر، وعلى الرغم من ذلك يثبت امام تلك الفتنه. قالوا طيب احبسوه في الزنزانه وحطوا معاه خمرة ولحمة خنزير وسيبوه 3 أيام من غير أكل ولا شرب. 3 أيام فعلا من غير أكل وشرب. بعد 3 أيام فتحوا عليه لقوه قد انثنى عنقه من الجوع وكاد أن يموت. قالوا له ما كلتش ليه؟ خمرة ولحمة خنزير.
ايه اللي خلاك ما كانش الشرك؟ قال لهم اما ان الضروره قد احلت لي ان اكل من لحم الخنزير وان اشرب من الخمر في ساعه المخمصه، ولكني والله كرهت ان اشمت اعداء الاسلام بالاسلام واهله. شفت العزه؟ يقولون انا الضروره تحل لي ان انا اكلهم دلوقتي. ليه؟ لان انا بنفع مشاقي اكل ولا شرب وهموت، بدفع عن نفسي اسباب الموت، لكني كرهت ان اشمت اعداء الاسلام بالاسلام واهله. ملك الروم حس كده انه خساره لديه، ده بالذات ما يتقدرش. قال له تقبل رأسي واطلق سراحك؟ فقال له اجل بشرط. قال ما هو؟ قال اقبل رأسك وتطلق سراحي وسراح اخواني والا فلا. شوف مش عايشين لنفسهم، مش عايش لنفسه. قال له خلاص. فقبل عبد الله بن حذافه رأس هذا الرجل واطلق سراحه وسراح باقي الارض، فكان سببا في نجاة المسلمين. فلما دخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في خلافة عمر، فصل عليه قصة عبد الله بن حذافة، فقام يقبل رأس عبد الله بن حذافة ويقول حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. ومع ثمرة أخرى من ثمرات الإيمان أن الإيمان يجعل من المؤمن فاجرا أمينا. تعرف الأمانة دي بقت يعني سلعة غالية لا تكاد تجدها أبدا إلا عند من رحمه الله عز وجل. فشوف أحوال الصحابة بالبيع والشراء والأمانة، شيء فوق الخيال. النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يجعل سوقا للبيع والشراء في مكة. لماذا؟ لأنها لم تكن دار إسلام، بل كانت دار كفر. فلما جاء إلى المدينة وبنى دولة للإسلام وجعل فيها الحاكمية لله عز وجل، هنا أذن لفقهاء الصحابة أن ينزلوا للبيع والشراء، مش أي واحد، لأن فقه البيوع فرض عين على كل تاجر. فقه البيوع فرض كفاية علي أنا، لأن أنا مش تاجر، إنما التاجر لازم يتعلم فقه البيوع. رجل عايز يتجوز لابد أن يتعلم فقه النكاح وفقه الطلاق. الناس النهارده مش عارفة تتجوز ولا عارفة تصلي. آه والله كثير من الناس بعد ما يتجوز ويخلف خمس عيال لك إلا الجوازة اللي أنا جوزتها دي صح ولا غلط؟ طب بعد ما خبيت جيش جايب الفريق قوم وجايب الجوازة دي صح ولا غلط؟ طب ما تسأل الأول خد بالك. وبعدين ما يجي يطلق تبص إيه مثلا ما طلق 55 مرة فيقول لك يعني شوية الطلقات اللي أنا طلقتها دي مضبوطة ولا مش مضبوطة؟ وبعدين كلمة عليا شغالة شغالة على طول. أحد الفعالي يقول لي جاي له واحد كلمة عليها الصلاة دي على طول في الفم، بيقول له عليها الصلاة يا عم الشيخ أنا الصراحة وأنا ماشي فحصل كذا فزعلت من مراتي فقلت لها عليها الصلاة أنت طالق، فروحت لجاري قال لي عليها الصلاة لازم تروح لواحد عشان يكفيك، فأنا وأنا ماشي قلت عليها الصلاة ما هأخر الموضوع ده، فدخلت لك عليها الصلاة ما تأخرت ساعة واحدة فعليها الصلاة لازم تكفيني، الشيخ قال له عليها الصلاة ما ينفعش فيك. هي دي نهاية كل الصلاة. ده انت خلصت الطلقات اللي في الدنيا كلها. فاهل مشكله لا عارف يتجوز ولا عارف يطلق، واخد بالك؟ وبعدين بعد ما يطلق الطلقه الثالثه ويجي يروح لحد المشايخ يقول له يا ابني خلاص الزوجه محرمه عليك طلقتها، يقول لك انا بحبها. طب وحد بتحبها بتطلقها ليه؟ طيب يفضل يلف لحد ما يلاقي واحد من المشايخ التايواني يقول له لا يا ابني ده انت ليه كنت زعلان، بس هات بس انت 200 دولار حطوهم في خزانة ال ها والحمد لله الاسلام بخير وخلاص يا وارجع يا ابن زوجتك وما تعملش ايه تاني. طب ده كلام. طب وليه من الاول؟ يبقى الانسان يدرس فقه الطلاق، فقه النكاح، يتعلم فقه البيوع لو كان تاجرا، يتعلم فقه الجهاد اذا اراد ان يجاهد في سبيل الله، يتعلم فقه كل شيء يدخل فيه، فقه الذكاء لو اراد ان يزكي، وهكذا. فالمقصود أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا فقه البيوع عندهم، آداب الطريق، أمر بالمعروف، النهي عن المنكر، غض البصر، حفظ اللسان، الأمانة في البيع والشراء، عدم الغش، الرحمة في البيع والشراء، الدعوة إلى الله عز وجل قبل أي شيء. يأتي رجل إلى الصحابي يقول له عندك أمح؟ عندي أمح، لكن أخويا اللي هناك عنده أمح أفضل من اللي عندي. يقول ما شاء الله دينك يأمرك بهذا الخلق؟ يقول أجل. يقول فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يجي له واحد ثاني عندك شعير؟ عندي شعير جيد، لكن أخويا اللي هناك ما باعش طول النهار، فاشتري منه عشان يرجع لأولاده بالطعام اليوم. يقول دينك يأمرك بهذا الخلق له أجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أغلب الناس دخلوا هذا الدين بخلق المسلمين في البيع والشراء. لأن إذا أردت أن تعرف خلق الإنسان تعرف من إيه؟ في المعاملات الدرهم والدينار. حريص على الدنيا أوي يعرف أن إيمانه ضعيف جدا. سخي يعرف أن إيمانه عالي. ليه؟ عنده يقين في الله عز وجل. سيدنا النبي عليه السلام لما ندب الصحابة للصدقة في يوم الأيام سيدنا عمر رحم ليه؟ دفع نصف مال. هو ده يقينه وتوكله. قال فوجدت أبا بكر قد سبقني وقد وضع ماله كله في حجر النبي. سأله النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. يبقى إيمانك بالله عز وجل يجعلك تاجرا أمينا. خش التالي على البضاعة ليه؟ حط البضاعة الحلوة على الوش وتحت الوحش. لا انت حط كل حاجة زي ما هي والزبون هيجي ويقول له دي كذا ودي كذا. فايه انا اذكر لما كان عندي سيارة كنت عايز ابيعها جه راجل يشتري مني والله كذا ان يجن بيقول لي السيارة دي بكام يا شيخ؟ قلت له قبل ما اقول لك بكام تعالى شوف عيوبها دي في كتلة في الشاسيه هنا وفي كتلة في الشاسيه هنا وملحومين ومحدش يشوفهم ابدا لكن انا ببيع لك بيع مسلم عشان تعرف عشان ما تقولش الشيخ بعنا ولا تحك علينا في خطة في الباب ده ومدارية وفي خطة وراء ومدارية والموتور فيه كذا وده فيه كذا ما سوى ذلك العربية سليمة ما فيش حاجة تانية ما فيش حاجة صحيح ما كده العربية خير بسماعها سليمة يعني ازاي ان شاء الله يعني شكلها حلو بارك الموت. فقال لي جزاك الله خير هبدأ عبد قلت له كذا قال لي لا بكذا قلت له سليمة هنا سماحة في الباب عشان انت مشكلة راجل يدعيني ليه؟ لان انا قلت له على كل حاجه انما لو ضحكت عليه قلت له دي ماشي عروس ده انا من يوم ما جبتها وانا رافعها ما مشيتش خمس خطوات يعني شويه خد بالك ده انا بعض الناس تعمل يبقى ماشي بالعربيه بقى له 20 سنه اقول له ده انا رافعها بقى لي 30 سنه من قبل سنه تصورها حد خد بالك ويضحك عليه طب ليه؟ بيع وشراء مساله امان فالمؤمن هو الذي يفعل ذلك. من بين ثمرات الايمان ايضا ان الايمان يجعلك تنشغل بهذا الدين تحمل هم هذا الدين. في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل كافر كان لم يسلم بعد فضيفه النبي صلى الله عليه وسلم من اجل دعوته فهو قاعد معاه الرجل اراد ان ياكل فالنبي عسى ما عندوش طعام فدعا له بشاة فحلبت فأتي بحلابها فالنبي عسى ما قالش فشرب حلاب الشاة خلص اللي بعده جابوا له شاة ثانية حلبوه ثالث رابع خمس ستة سبعة سبع حلاب شرب الرجل حلابه وقال لك يعني اهو كفاية كده ونكمل بكرة خد بالك. ثاني يوم عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم أول ما أسلم عايز يفطر بقى لأنه كان بيتعشى عايز فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها فلم يستتمها ما كملوش حلاب واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معن واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء. زيك تشوف الذين على غير الإسلام وده مش قاعدة لكن في الغالب يعني ممكن تلاقوا قدامه شوية أكل قاسي كده وعمال استخال ما شاء الله ليه ما بيستنيش الشياطين عمالة تاكل معاه انما المؤمن اول ما يقول بسم الله فعمل خلاص الشيطان يقول خلاص لا طعام اليوم مش هناكل النهارده ليه؟ لان الراجل ده بيسم خد بالك بص تلاقي الشيطان الراجل اللي بيسم ده ويعرف ربنا وبياكل ويطبق السنه بص تلاقي الشيطان اللي معاه عامل رجيم ما بياكلش خالص انما الثاني بقى اللي هو ما ده الشيطان فين تختك كده وقاعد ومبسوط ليه؟ عمال تاكل معاه. فالدين او الايمان يجعل الانسان يهتم بايه؟ بامر الدين. ايضا من ثمرات الايمان ونختم بها هذا اللقاء لان الثمرات حياه كتير قوي يعني لا نستطيع ان نكملها في هذا اليوم. ان الايمان يجعل من المؤمن لسانا للضمير الحي. تقبل معي ما كان من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه وكان ده في الجاهليه قبل ان يسلم. مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له وكان عبد الله بن مسعود يرعى الغنم لرجل كافر اسمه عقبه ابن ابي معاذ. فقال له صلى الله عليه وسلم هل عندك من لبن؟ فقال أجل ولكني غلام مؤتمن، ما أقدرش أديك حاجة إلا بالكسر، ده أنا مؤتمن. أي نعم سيده مش شايفه، لكن هو برضه يقولك أنا مؤتمن. فقال هل عندك من شاة لم ينجو عليها الفحم؟ يعني هل عندك من شاة ده تخرج لبن الأصل لسه صغيرة خالص ما بتنزلش لبن؟ قال أجل. قال ائتني بها. فجيء بها فوضع النبي يده على الضرع صلى الله عليه وسلم وسمى باسم الله، فامتلأ الضرع باللبن ونزل اللبن في الإناء، فشرب أبو بكر وشرب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب عبد الله بن مسعود. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للضرع اقلص، يعني امسك عن انزال لبن ما تنزلش لبن. فقالوا فالضرع فعاد كما كان ما ينزلش لبن. فتعجب عبد الله بن مسعود قال يا عم علمني من هذا الذي يفعله. فضرب النبي على صدره بحنان وتحنان وقال انك غليم معلم. هو الهدف من ذا كله ايه؟ ان تكون في خشيه لله عز وجل، وانت قد وصلت الى هذا بغير علم، فانت تراقب الله عز وجل. سيدنا عبد الله بن مسعود بعد ذلك يسمع ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من المبادرين للاسلام، للدخول في الاسلام. فلما اسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث الذي رواه مسلم اعز الله عز وجل عبد الله بن مسعود، فقال صلى الله عليه وسلم خذوا القران من اربعه. جميل الكلام ده لمين؟ لخيره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لابي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي الصحابه. خذ القران من اربعه، وكان من اول هؤلاء ابن ام عبد اللي هو عبد الله بن مسعود. حتى جاء في الحديث الذي رواه احمد بسند حسن ان عبد الله بن مسعود في يوم من الايام يصعد على شجره الاراك ليقتطع سواكا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد جمله الله عز وجل بثقال دقيقة والجسد النحيف. أول ما طلع الريح جت فاهتز الغصن فانكفأت الثياب وظهرت ثقال عبد الله بن مسعود. الصحابة قعدوا يضحكوا، فالنبي قال لهم مما تضحكون؟ وفي رواية مما تعجبون؟ قالوا نضحك أو نعجب من دقة الساقين رجلين ضياع. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي انهما في الميزان يوم القيامه اثقل من جبل احد. بايه يا اخوانا؟ بالايمان، بايمانه بالله عز وجل. وكذلك اخر قصه، قصه سيدنا عمر بن الخطاب، كلكم يعلم هذه القصه. فالايمان يجعل الانسان مراقبا لله عز وجل ويجلب الخير للفرد وللامه. سيدنا عمر ينهى عن مسك اللبن بالماء، اي عن مسك اللبن بالماء، يعني ما تغشش اللبن بالماء، وطلع قانون. فسيدنا عمر كان مقسم ليله ثلاث اقسام، قسم ينام فيه، وقسم يصلي فيه قيام الليل، وقسم كان يمر فيه بين شوارع المدينه ليطمئن على الرعيه. فهو ماشي يطمئن على الرعيه سمع حوارا بين ام وابنتها. الأم تقول هيا يا ابنتي ائتني بالماء كي نمزق اللبن، أي نمزق اللبن بالماء. فقالت الابنة المباركة يا أمة ألم ينهى أمير المؤمنين عن مزق اللبن بالماء؟ فقالت لها الأم وما يدري أمير المؤمنين إنه الآن نائم في فراشه. فقالت لها الابنة المباركة يا أمة إن كان أمير المؤمنين الآن لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. فتعجب عمر بن الخطاب واعجب بكلمه هذه الفتاه، فذهب الى ولدين عبد الله بن عمر وعاصم بن عمر، فقال ايكما يذهب ليتزوج من تلك الفتاه المباركه فاني لارجو من الله عز وجل ان يخرج من اصلابها رجلا يوحد الله به صفوف الامه. كثير عبد الله بن عمر الخطاب كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الله ان الله أجرى الحكمة على قلب ولسان عمر. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان نبي بعد لكان عمر. ما شاء الله كان عنده فطنة وشفافية عجيبة جدا، ودي تتضح في قصة يا سارية الجبل، واقف على المنبر بيخطب وهو بيخطب عمال يتكلم واتقوا الله، وعند فجأة يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا سارية الجبل. الناس بتقول لعبد الله بن عمر ماذا يصنع؟ قال دعوه سيعود الآن، سيبوه ده حاجة حصلت كده، هو يعني ايه في حاجة هو يعني عرضت له، وهو يرجع الخطب ورجع فعل الخطب. بعد شهر يرجع الجيش الذي أرسله عمر بن الخطاب،
فيقول لهم ماذا صنعتم؟ قالوا والله لقد قتل منا عدد كبير من المسلمين حتى سمعنا صوتا والله يشبه صوتا يا أمير المؤمنين وهو يقول يا سارية الجبل ثلاث مرات، فاعتصمنا بالجبل وضعنا ظهورنا ناحية الجبل وقاتلنا الأعداء فنصرنا بإذن الله عز وجل. فقال الصحابة هو عمر بن الخطاب. فده سيدنا علي بن أبي طالب يقول لك مرة في عهد عمر بن الخطاب أنا نايم، كلام ده كله في المنام، فشاف رؤيا كأنه يصلي خلف النبي صلاة الصبح وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال فلما انقضى النبي من صلاة الصبح كل ده في المنام، جاءت امرأة من الأنصار وقالت يا رسول الله خذ هذا صحن من الصمر فقسمه بين أصحابه. فجمع سحقت كل الصحابة يأخذ تمرة، فسيدنا علي خذ تمرة، فبعد ما كانها قال يا رسول الله زدني ولو تمر حيث تمرة تانية، قال لا. قال فاستيقظت من النوم على صوت أذان الفجر فذهبت لأصلي خلف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فلما صليت خلفه صلاة الصبح جاءت امرأة من الأنصار وقالت يا أمير المؤمنين خذ هذا الصحن من التمر وقسمه بين أصحابه. قال فأعطى كل واحد منا تمرة، فلما أكلت تمرتي قلت له يا أمير المؤمنين زدني ولو تمرة، فقال له عمر بن الخطاب لو زادك رسول الله سكت، لو زادك رسول الله لزدت. فسيدنا عمر بن الخطاب قال لهم أي واحد فيكم يتجوز؟ أنا حاسس إن هذه الفتاة سيخرج الله عز وجل منها رجلا يوحد الله به صفوف الأمة. بالفعل تزوجها عاصم ابن عمر رضي الله عنهما، فأنجبت له ابنة سموها ليلى وكنوها بأم عاصم. أم عاصم أو ليلى تزوجت من حاكم مصر وقتها وهو عبد العزيز ابن مروان، فأنجبت له الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز. يبقى عمر بن عبد العزيز جدته من ابنة بائعة النفع، تخيل. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكد. كل شيء تجنيه من الخير في الدنيا والآخرة سببه الإيمان بالله، لولا الإيمان لما استطاع الإنسان أن يسعد في دنياه ولا في أخرى. فنحن نحتاج إلى ذلك. الإمام بيضعف خذ الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يخلق، يخلق يعني يئذن، كما يخلق الثوب، ومنها ثوب خلق أي ثوب قديم. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. طب أعمل إيه؟ إيمان ضعيف، حاسس إيمانك ضعيف، لسه أول إيمان أعمل إيه؟ قال فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يبقى فترة بين فترة وثانية وانت ساجد تقول اللهم جدد الإيمان في قلبك. ايه ثاني؟ العمل الصالح. العمل الصالح الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية، كلما كان إيمانك ناقص زود بالطاعة، ورد قرآن، استغفار، أذكار الصباح والمساء، صدقة، صيام، صيام نوافل، صلاة رحم، كل خير تعمله يزود إيمانه. زور القبور يا أخي، ما أنا عارف أنا ما فيش قبور تذكر بالآخرة، لكن يعني لو لقيت في قبر روح زور وتذكر. حتى لو زرت يعني هقول إيه، أي قبر مسلمين هنا ولو قبر واحد في مكان لوحده كده، وشوف واحضر دفنة المسلمين، شوف الدفنة إزاي، وشوف الإنسان بينزل قبره إزاي. يعني مرات سبحان الله الواحد ياما حضر دفنات موتى كتير جدا، وكان واحد بيحرش وكان ماشي بعربيتي واشوف جنازه داخله يدفنوا اوقف عربيتي واخش معاهم عشان اشوف بيتي. ما هو ده بيتنا الحقيقي، عشان اشوف البيت اللي هنخشه شكله ايه وحالنا فيها يبقى ايه، عشان نعرف ان في النهايه لابد ان تكون لهذه الحياه نهايه. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه وان الى ربك المنتهى. ففي النهاية لابد من يوم تلقى فيه الله عز وجل. ولذا قال تعالى إن فرعون على فين يا أخوان؟ في السماء في الأرض. ليه؟ علوة اليوم مهما على فلابد أن ينزل إلى القبر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. شوف النقلة السريعة دي، كأن الدنيا لا تساوي حتى هذه النقلة. فالإنسان لا يحزن على دنياه وإنما يحزن على إيمانه.
فنسأل الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبنا جميعا. اللهم احفظ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.